بودكاست سكاي نيوز عربية. في سنة 1914 لما أطلق الشاب الصربي جافريلو برينسيب النار على ولي عهد النمسا وقتله، لم يكن يعلم أنه يردي بذلك إمبراطوريتين كاملتين، إمبراطورية النمسا المجر والإمبراطورية العثمانية. من سراييفو انطلقت أول شرارة للحرب العالمية الأولى، التي لولاها لما قامت الحرب العالمية الثانية، ولا الحرب الباردة لما انهار الاتحاد السوفيتي، وما وقعت واحدة من أكبر مآسي أوروبا بعد ذلك، حرب البوسنة والهرسك. هل كانت سراييفو مسرح جريمة بالصدفة أم؟ أهلا بكم، أنا عمرو جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
في الحقيقة أن منطقة البلقان واحدة من المناطق التي تجتمع بها كل عوامل التوتر، تاريخ على عرق على دين. لكن دعونا نبدأ من انهيار الاتحاد السوفيتي كنقطة انطلاق للحديث عن حرب البوسنة. تعلمون أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان زلزالا في العالم كله، لكن تأثير ذلك الزلزال كان أكبر كلما اقترب من منطقة مركز الزلزال. لذلك شاهدنا أنه لما انهار الاتحاد السوفيتي وقعت حروب أهلية أو حروب بينية كثيرة في وبين دول الاتحاد السابقة. منطقة البلقان أيضاً لم تكن بعيدة، ممثلة في جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية التي تأسست في سنة 1945 تحت قيادة جوزيب بروز تيتو. يوغوسلافيا بداية تكونت من 6 جمهوريات، هي سلوفينيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود وصربيا، بالإضافة لإقليمين يتمتعان بما يشبه الحكم الذاتي داخل صربيا، هما فويفودينا وكوسوفا. وكما لاحظتم فقد كان هذا الاتحاد يجمع أعراقاً وديانات مختلفة لديها من ميراث العداء التاريخي، بما يفرقها أكثر بكثير مما يجمعها من أيام حروب الدولة العثمانية في القرون الوسطى، والتي حدثتكم عنها في حلقات سابقة مثل حلقة تركيا واليونان وحلقة كوسوفا. لكن كلمة السر في نجاح الاتحاد اليوغوسلافي كانت رجلاً يدعى جوزيف بروز تيتو. تيتو تولى رئاسة ذلك الاتحاد منذ نشأته بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى مماته في سنة 1980. ولأنه عرف صعوبة اندماج كل هذه العرقيات، كان حريصاً على الحفاظ على توازن الشعوب سياسياً واقتصادياً. ضيفي زهدي حيزري، وهو صحفي من كوسوفا ومتخصص في شؤون البلقان، يصف تيتو بأنه كان رجل دولة بمعنى الكلمة.
يوغوسلافيا هي مكون من بعض الدول، يعني الآن دول ومن قبل لم تكن دول، مثلا كوسوفا ومقدونيا وجبل الأسود وبوسنة وهرسك وصربيا ودول أخرى. يعني في هذا الزمان لم تكن دول، كان كلها تحت صربيا. وجوزيف تيتو هو كان رجل يعني سياسي، والرجل يعني محترف، ورجل يعني كان يعني عقله يعني يستفيد كثير من دول مختلفة. وبهذا السبب في هذا الزمان في بداية يوغوسلافيا كانت تقريبا من بين أكبر وأقوى دول في أوروبا.
جوزيف تيتو لم يكن أيضا سياسيا محنكا فقط، بل كان قائدا تاريخيا، أبا مؤسسا للدولة. لذلك لما مات بدأت تظهر مشكلة يوغوسلافيا، خصوصا أن من جاءوا من بعد تيتو لم تكن لديهم نفس حنكته السياسية. لذلك ومع بداية التسعينات ثم إجراء أول انتخابات تعددية حزبية في سنة 1990، فازت الأحزاب القومية الداعية للاستقلال في سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك، ولم يفز الشيوعيون إلا في صربيا والجبل الأسود. لكن المشكلة كانت أن الصرب يرون أنفسهم الأحق بوراثة الاتحاد اليوغوسلافي، خصوصاً أن من كان يرأس صربيا في ذلك الوقت كان قومياً متطرفاً يدعى سلوبودان ميلوسوفيتش، مؤمن بأفضلية الصرب على بقية شعوب يوغوسلافيا.
في الحقيقة المشاكل بدأت في سنة 1980، بدأ يعني الناس يعني يكرهون صربيا في هذا الوقت يسمى يوغوسلافيا، بسبب أن ميلوشيفيتش ضغط كثير وأخذ الأشياء الجميلة التي كانت في يد الشعوب خارج صربيا في الزمان جوزيف تيتو. لهذا السبب الشعوب يعني بدأت تقوم ضد صربيا، وفي هذا الوقت كان يوغوسلافيا. لهذا السبب يعني بدأ شعب كوسوفا ومقدونيا وبوسنا وهرسك يكرهون يوغوسلافيا بسبب السياسة الصربية، لأن كل الشعوب أخرى كانت تشتغل وصربيا تبنى. كان إعلان داخل الشعوب خارج صربيا هذا، يعني الشعوب أخرى تشتغل وصربيا تبنى.
وهكذا انفرط عقد يوغوسلافيا، فشن ميلوسيفيتش حربا ضد سلوفينيا، لكنه أدرك سريعا أنه ليس بإمكانه الفوز ضد سلوفينيا المتجانسة عرقيا، فانسحب بعد 10 أيام فقط لا غير. ومع إدراكه باستحالة الحفاظ على اتحاد يوغوسلافيا، قرر اللجوء إلى خطة بديلة، وهي إقامة صربيا الكبرى على كل الأراضي التي يوجد بها صرب. صربيا طبعاً والجبل الأسود وأراضيهم في كرواتيا والبوسنة والهرسك. وأريدك هنا أن تمنحني كامل تركيزك لتفهم كيف كانت معادلة الحرب. جمهورية صربيا التي تعتبر نفسها وريثة الاتحاد اليوغوسلافي بزعامة سلوبودان ميلوسوفيتش تحارب كرواتيا وترفض الاعتراف باستقلال البوسنة والهرسك. والبوسنة والهرسك بأغلبيتها من البوشناق أعلنت الاستقلال، لكن الصرب داخل البوسنة ردوا بإعلان الاستقلال في مناطقهم، فدعمتهم جمهورية صربيا. وكروات البوسنة أعلنهم أيضا استقلالهم في مناطقهم، فدعمتهم كرواتيا ضد البوسنة. لكن لأن الصرب شنوا حربا ضد كل من الكروات والبوشناق، تحالفت كرواتيا والبوسنة ضد الصرب. لكن أيضا لأن الكروات كانوا يرغبون في الحصول على مناطق لهم داخل البوسنة، فحاربوا البوشناق. ها سهلة. طيب دعنا نسمع زهدي حيزري مرة أخرى.
صحيح، لأن هناك في بوسنة يعني يعيشون كروات كثير ويعيشون بوشناق ويعيشون الصرب وجنسيات مختلفة. يعني الحرب هناك كانت صعبة جدا بسبب أن البوشناق كثير تزوجوا مع الصرب. وأنا سمعت حكاية من رجل كان يعيش في بوسنة يقول أنا رأيت الأب يحارب ابنه والابن يحارب أبوه. فهذا حصل في بوسنة وهرسك فقط، لم تحصل في أي دولة أخرى، ولا في مقدونيا ولا في كوسوفا ولا في دول أخرى، لأن تعتبر أن بوشناق والصرب حتى يعني لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم قريبا مع الصرب، وبهذا السبب هم يعني اختلطوا كثير بينهم. هذا كان أكبر سبب أن حرب بوسنة استمر سنوات كثيرة وقتلوا كثير من الناس هناك. وفي نفس الوقت كل واحد من هذه الشعوب كانت تريد تستفيد أن تأخذ قطعة من بوسنة. مثلا كروات كان تريد أن تأخذ قطعة من بوسنة، وبوشناك يريدون أن يستقلون كل بوسنة، والصرب يريدون يأخذون شيء من هناك. كل شعوب كان يعيش في بوسنة، وهذا كان يعني أكبر مشكلة في داخل حرب بوسنة. وفي نفس الوقت في هذا الحرب يعني تدخلت السياسات أخرى خارج أوروبا، ودول مختلفة في أوروبا لا تريد أن تقف هذا الحرب يعني بشدة. بهذا السبب حرب في بوسنة كان مختلف من حروب أخرى في دول أخرى. مثلا جبل الأسود انفصل من صربيا من غير حرب، ومقدونيا انفصل من صربيا من غير حرب. كرواتيا كان حرب يعني يوم يومين هكذا، ولكن في بوسنة وكوسوفا استمر يعني سنوات. بعض المحللين يقولون أن استمرار هذا الحرب في بوسنة وكوسوفا أكثر من دول أخرى يرتبط أن شعب كوسوفا وشعب بوسنة بأكثرية مسلمين.
استمرت حرب البوسنة حتى منتصف ديسمبر 1995، وشهدت بعض أقصى مآسي العالم والقارة الأوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن بينها مأساة سربرينيتسا التي حدثتكم عنها في حلقة سابقة. قتل أكثر من 100,000 شخص، من بينهم أكثر من 35,000 مدني، وتهجر أكثر من 2,000,000 شخص، من بين 4.5 مليون كانوا يمثلون تعداد البوسنة. اغتصبت ما بين 20-50,000 امرأة بشكل منهجي بسبب هويتهم العرقية والدينية. وصف حصار سراييفو الذي استمر 44 شهراً بأنه الأطول في التاريخ الحديث. بعد الحرب أقيمت محكمة لمحاكمة مجرم الحرب. في 2001 أطيح بمن كان يعد بطل صربيا ورئيسها سلوبودان ميلوسوفيتش من السلطة، وسلم إلى المحكمة لمحاكمته على دوره في حملات التطهير العرقي في البوسنة. وفي 2006 عثر عليه ميتاً في زنزانته. رادوفان كراديتش زعيم صرب البوسنة ظل هارباً 13 عاماً إلى أن اعتقل وحكم عليه بعد عملية قضائية معقدة بالسجن مدى الحياة. أما من عرف بسفاح البوسنة قائد قوات صرب البوسنة راتكو ميلاديتش فظل هارباً 16 عاماً إلى أن اعتقل في 2011 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. في 2017 انتحر سلوبودان بريلياك قائد كروات البوسنة وقت الحرب بالسم داخل قاعة المحكمة بعد تثبيت الحكم عليه بالسجن 20 عاماً. بعد أكثر من 30 عاماً من نهاية الحرب تستمر التوترات بين البوشناق والصرب، وتلوح من جديد ذكريات أليمة برائحة الدم لمأساة عرفت بمأساة البوسنة والهرسك. انتهت حلقة اليوم، منتظر قراءة آرائكم بشأن هذه الحلقة، ومنتظر أيضاً التعرف على تقييمكم لبداية الحكاية عبر المنصة التي تستمعون منها، والإدلاء بآرائكم في الموضوعات التي تحبون الاستماع إليها في الحلقة المقبلة.
بداية الحكاية.